الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد. فإن قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إيه الأصول التي سيسأل عنها الإنسان في قبره وبين يدي ربه تبارك وتعالى؟ قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعرف هذه الأصول الثلاثة، يجب أن يعرف هذه الأصول الثلاثة. فإن قيل من ربك؟ الرب في اللغة هو صاحب كل شيء ومالكه، رب البيت، رب الإبل، رب الأسرة. وشرعا هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والفاطر انتهاء سبحانه وتعالى. كل ده من ربك؟ فالشيخ رد قال: ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ده ينفع مع الإنسان المسلم، صح؟ طيب، اللي عنده اضطراب عقائدي، اللي عنده إلحاد، اللي عنده تشكك في وجود الله تبارك وتعالى، نقول له معرفة الرب تبارك وتعالى لن تكون بهذه اليسر عنده، صح؟ طيب، احنا عايزين نقنع واحد بوجود الله. طبعا ده محله درس كبير، ان شاء الله هنعمل درس كبير كده، هنبقى قايلين لكم قايلين عشان نجيب الجامعة كلها عن الإلحاد وإيه فكرة الإلحاد والقصة دي. ولكن في النقطة دي بس، اللي هي فكرة معرفة وجود الله، كيف نثبت لإنسان غير مسلم أو متذبذب أو متشكك أو ملحد وجود الله؟ قالوا أول حاجة هنثبت بها وجود الله دلالة الفطرة، دلالة الفطرة المستقيمة. وهذه الفطرة لن يختلف عليها إلا من انتكست فطرته. اعترف ديكارت في كتابه التأملات صفحة 155 فقال: إن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت، كما ولدت الفكرة التي لدي عن نفسي. والحق أنه لا ينبغي أن نعجب من أن الله حين خلقني غرس هذه الفكرة لكي تكون علامة على الصانع مطبوعة على صنعته. عبر عن الفطرة بالفكرة، فهو يقول أن هناك شيء مركوز داخلي لا أستطيع أن أنفيه وجوده، وتكلم عن الفطرة. وكذلك قال الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم، قال في كتابه المحاورات في الدليل الطبيعي صفحة 140، قال: إنه لا توجد حقيقة أظهر من وجود إله. يبقى دلالة الفطرة. تاني حاجة ممكن إن احنا نثبت بها وجود الله المبادئ العقلية اللي احنا بنسميها البدهيات العقلية. والبدهيات العقلية بتبقى بدهيات عقلية فطرية غير مكتسبة أصلا. ومنها مبدأ الهوية، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ أو المبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ السببية أنه لكل شيء سبب. ثالثا مما نثبت به وجود الله تبارك وتعالى الغرائز. والغريزة ميل فطري يدفع الكائن الحي إلى العمل في اتجاه معين تحت ضغط حاجاته الحيوية. وهذه الغريزة مركوزة في الحشرات، في الطيور، في الحيوانات، في بني الإنس. وهذا مما يستدل به على أن إيجاد هذه الغرائز موجد واحد، لأن ممكن يكون فيه غريزة حب الأكل بعد الجوع. هذه يتفق فيها كل المخلوقات التي ذكرت ولا لا؟ صح. إذن هذا يدل على أن صاحب الغريزة أو الموجد لهذه الغريزة في كل هذه المخلوقات واحد. خامسا أو رابعا، دلالة العناية الإلهية بالمخلوقات. وأظن دي ممكن تجد واحد يهودي يقول لك أنا نجوت من موت محقق، إزاي؟ يقول لك بالعناية الإلهية، تخرج منه هكذا. تجد نصراني يقول هذه الكلمة، نخر عاملين مدارس ما مدارس العناية الإلهية. وتجد مسلم ماشي في طريقه بينه وبين عربية كانت هتموته سنتيمتر أو اتنين سنتي. طيب بأسباب الدنيا صاحبنا ده المفروض يكون إيه؟ ميت. وأظن في فيديوهات لعلكم بتشوفوها على اليوتيوب دي لا يطلق عليها إلا عناية إلهية، صح ولا لأ؟ لأن بالأسباب مبدأ السببية بالمعطيات المحايدة المؤدية لنتائج محايدة أنت المفروض تكون ميت. طب وما أنت عايش إزاي؟ صح؟ رابعا أو خامسا، الإيمان بالله تبارك وتعالى مهم للصحة النفسية. وطبعا اسألوا العيادات النفسية لا سيما في الغرب أكثر زائريها من الملحدين، لأن هو عنده اضطراب داخلي، اضطراب فكري، اضطراب نفسي، اضطراب معرفي، اضطراب سلوكي، فده كله ملخبط في بعضه يا إخوة. سادسا، الأدلة العقلية البرهانية، ومنها دلالة الخلق ودلالة الحدوث ودلالة افتقار الذوات إلى ذات أعلى، ومنها دلالة النظام الدقيق الذي يوجد في هذا الكون بلا اضطراب، ومنها دلالة العلة الغائية. كذلك يتعرفون على وجود الله بالقيم الأخلاقية المركوزة عند الخلق جميعا، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم. تجد مثلا أي إنسان، إنسان محب للعدل ويكره الظلم، صح؟ طيب كيف يكون هذا الشيء مركوز عند المسلم وغير المسلم، عند فلان الذي لا يعرف فلان، هذا في أطراف الأرض وهذا في أطراف الأرض؟ إذن هناك شيء خلقه خالق وأوجده عند هذا الإنسان، وذاك الإنسان دل على أنه موجد لهذا الكون. طبعا هذا الموضوع موضوع كبير ويحتاج إلى قراءة أعمق، أنا بس أردت أن أنا كده أفتح شهيتكم لهذا الموضوع. وممكن الإخوة النهاردة كده لو حبت كده تقرأ يا عم أسامة كده وقاعدة كده في المدينة كده بتقرأ كده، في رسالة صغيرة قوي، رسالة قد دي، لطيفة جدا، اسمها الإلحاد للمبتدئين على طريقة السؤال والجواب، اللي عملها دكتور متخصص في نقد الإلحاد الكلاسيكي العلمي اسمه الدكتور هشام عزمي، وده رجل فاضل من 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 أهل مصر، ورجل فاضل يعني. الكتاب ده هتلاقوه طبعة دار الكاتب أو طبعة دار مركز براهين بالإسماعيلية. ياريت يا إخوة الكتيب ده يقرأ، مش عايز أقول مش يقرأ، عايز أقول يحفظ، لأن ده هيبقى دليل مختصر إذا أردت أن تفهم عقلية الملحد. الراجل ده بيفكر إزاي، أصوله الفكرية إيه، منطلقاته إيه، فهمتوا؟ فياريت نقرأ هذا الكتيب، كتيب رائع جدا جدا جدا. طيب قال الشيخ: ربي الذي رباني سبحانه وتعالى، وربي ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ما الدليل على ذلك؟ قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لطيفة جميلة في شرحه على الأصول الثلاثة يقول: سموا عالما لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى، فوجودهم علم على الله سبحانه وتعالى. فإن قيل لك بما عرفت ربك؟ قال: بآياته ومخلوقاته. ودي طريقة من طرق المعرفة لله، إن بيسموها أن أنا لما أحب أعرف ربنا أعرفه بآياته الكونية في هذا الكون، بآياته ومخلوقاته، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. طيب، وفي حاجة كمان اسمها آياته الشرعية. آياته الشرعية دي اللي زي إيه؟ زي ما بعثه الله تبارك وتعالى من وحي إلى الأنبياء والمرسلين، دي اسمها آيات إيه؟ شرعية. يبقى احنا بنتعرف على الله تبارك وتعالى بآياته الكونية التي فيها قال أبو بكر الصديق: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. طيب، وكمان في حاجة اسمها آيات شرعية، اللي هي الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى مع الوحي على الأنبياء والمرسلين. والدليل على ذلك قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب، ربنا عايز يقول لنا، الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إن خلق السماوات والأرض أكبر ولا خلق الناس؟ طب نبص كده على خلق الناس عشان نعرف مين أشد تعقيدا وأصعب. قال ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فكسونا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الدورة الأعقد، الأعقد خلق الإنسان ولا خلق السماوات والأرض؟ الإنسان. عشان كده ربنا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن لأن خلق السماوات والأرض له صفة العموم والشيوع كان الأكبر، بينما خلق الإنسان أعقد. وصلت؟ خلق الإنسان أعقد. ده الواحد كل ما يقعد يقرأ، أنا يمكن ما بقعد أسمع كتير في الإعجاز العلمي، ودي نصيحة لكم اللي عايز يا أخواننا يبقى يزود إيمانه بالله، يبقى يسمع كثير في الإعجاز العلمي. ومش هنقول زي ما الجماعة المنصرين والملحدين ده المسلمين بيضحكوا عليك، اسمعوا الإعجاز العلمي حتى للكفار. يعني خش يا سيدي على الإعجاز العلمي وأفلام وثائقية عن الإعجاز العلمي، وانت تشوف مدى عظمة الباري سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال: والرب هو المعبود، أي هو المألوه المستحق للعبادة وحده دون غيره سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير، ابن كثير الإمام المفسر الجليل الذي قال الإمام السيوطي عن تفسيره: لا نظير له. وأنا اخترت شهادة الإمام السيوطي لأن كتير من الطرقية الصوفية بيعتمدوا في تأويلاتهم على كتاب الدر المنثور وعلى كثير من كتابات الإمام السيوطي. طب إيه رأيكم في شهادة الإمام السيوطي في الإمام ابن كثير؟ وصلت؟ ابن كثير يقول رحمه الله: الله الخالق لهذه الأشياء وهو المستحق للعبادة، أي وحده دون غيره. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، دول أصول الدين، صح؟ الإسلام يمثل شعائر الدين الظاهرة، والإيمان شعائر الدين الباطنة، والإحسان يمثل التزكية الواجبة على المسلم، صح ولا لا؟ فديا أصول الدين. طيب، يبقى يجب أن تصرف هذه الأصول لله. طب والفروع؟ عشان ما حدش يقول لك صح، ما احنا بنصرف الأصول لله، صح؟ إنما الفروع. فبدأ يدي أمثلة بالفروع، يقول: ومنه الدعاء. والشيخ لو انتوا اخدتوا واخدين بالكم بيركز قوي على ايه؟ على قضية الدعاء. ليه؟ لان كان اللي شائع في زمانه ان ممكن واحد يروح لحتة اسمها عسف النخل، دي كانت موجودة هناك، ان اللي كانت المرأة البور، المرأة اللي هي عقيم لا تنجب، تروح هناك عسف النخل دي وتقعد تتبرك بيه. الرجال كانوا يروحوا هناك، لو مؤاخذة، لو كان الرجل لا يستطيع الإنجاب يتمرمغ في التراب معتقدا أن هذا يعني سيكون له أو سيكون سببا في الطاقة الجنسية التي ينتج منها الولد. مسخرة، مسخرة والله، صح ولا لا؟ فالشيخ بيركز بيقول لهم: أنتوا بتعملوا إيه؟ ده من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله: الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة، الذبح، النذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها كلها، فهي كلها لله، لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وهو الشيخ ادانا الأمثلة دي علشان يقول لنا إن أي عبادات مماثلة برضو تصرف إيه؟ لله تبارك وتعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وإحنا قلنا الدلالة، الدلالة إيه؟ أن الله بين أن المساجد وهي مواضع السجود وأعضاء السجود هي لله، فلا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى، ولا أن تعبد مع الله غيره سبحانه وتعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، بنص القرآن الكريم. والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أنه مشرك كافر، قول الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طب وجه الدلالة إيه في الآية؟ أن الله بين أن من يدعو مع الله إلها آخر فهو إيه؟ كافر. وفي فائدة كده عن مؤسامة قالها علماء التفسير، قالوا: إذا نزع الفلاح في القرآن فهذه دلالة ضلال وكفر. إذا نزع الفلاح، إنه لا يفلح الكافرون، إذا نزع لفظ الفلاح من أحد فهذه دلالة إما ضلاله وإما كفرانه. وصلت؟ وأنتم تعلمون، قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا حديث لا يصح عن رسول الله، وإنما الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي بإسناد حسن. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بدأ بقى يدي أمثلة شرعية ليه أنا بقول إن الدعاء لا يجوز إلا لله، وصلت؟ وهكذا. فبيقول بقى: والدليل والدعاء، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، اللي هو الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء طبعا نوعان: دعاء طلب ودعاء مسألة. دعاء الطلب يعني أن صاحبه يطلب المثوبة إلى الله بهذا الدعاء. ما أنت كل ما بتدعي ما دي عبادة فأنت بتاخد عليها أجر. وإما دعاء مسألة اللي هو إيه؟ أن أسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يقضي له أمرا مخصوصا. جميل. فهو بيقول أن الدعاء بنوعين، سواء كان دعاء طلب أو دعاء مسألة لا يصرف إلا لله. ودليل الخوف، يعني إيه الخوف؟ عبادة الخوف قالوا هي انفعال يجمع هي انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك لصاحبه. يبقى الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك على صاحبه، وهو أنواع. إما أن يكون خوفا طبيعيا، واحد خارج من بيته لقى كلب بوليسي واقف قدامه، ده هيقول له يا أهلا بالحبايب ولا هيخاف ويترعب؟ وصلت؟ ده اسمه خوف طبيعي، صح؟ طيب، وفي كده اسمه خوف الشرك. الخوف الشركي اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي. في بقى خوف العبادة اللي هو أن تتعبد لله تبارك وتعالى بالخوف منه سبحانه وتعالى، وهذا واجب. كده وصلت؟ دي أنواع الخوف. ودليل الرجاء، الرجاء يعني إيه؟ هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال لكنه ينزل منزلة القريب. والرجاء نوعان، رجاء محمود ورجاء غير محمود. الرجاء المحمود هو أن يرجو الإنسان ما عند الله من خير، أن يرجو الإنسان ما عند الله من خير. واخد بالك؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، صح؟ ده رجاء حلو. ده رجاء محمود ولا مش محمود؟ محمود. الرجاء اللي مش محمود بقى اللي بيؤدي بالكسل بصاحبه، إنه يقعد كده تقول له يا عم صلي، يقول لك سيبها لله، احنا هندخل الجنة ما دام احنا تبع النبي هندخل الجنة، يعني مش هتصلي؟ اذا الرجاء الذي يحجز صاحبه عن العمل المشروع والطاعة المشروعة هو من جنس الرجاء غير المحمود، واخد بالك؟ وهذا مذموم في دين محمد. طيب، دليل الرجاء أي أنه لا يصرف إلا لله، قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانه وتعالى. قال ودليل التوكل، طب هو التوكل على الشيء يعني الاعتماد عليه، صح؟ طب التوكل على الله يعني الاعتماد على الله كفاية وحسبا في دفع المضار وجلب المنافع مع الأخذ بالأسباب، ده اسمه التوكل، صح؟ والتوكل نوعان أو هو أربعة أنواع كما يلا عم. توكل شرعي اللي احنا قلناه، صح؟ اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب. طيب، في المقابل توكل شركي، شرك أكبر، وهو اعتماد على إنسان حي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله، ده شرك أكبر، صح؟ طيب، في بقى حاجة اسمها توكل مباح، إن واحد يوكل شخص نيابة عنه لقضاء مصلحة من المصالح، صح؟ وإحنا بندرسه في الفقه ده اللي هو في فقه الوكالة، صح برضه يا مشايخ؟ يعني أنا مذاكر صح؟ طيب، وبعد كده بقى في شرك أصغر، وهو أن يعتمد الإنسان على حي في شيء يقدر عليه ولكن يصرف شيئا من القلب كده من عبادة القلب اعتماد عليه بس مش اعتماد كلي يعني، ولا يعتمد اعتماد كلي على الشخص، فده من الشرك الأصغر. خدتوا بالكم؟ إنما لو واحد يقول لك أنا معتمد على الله وعليك إن أنا هدخل الكلية دي قفلها بالضبة والمفتاح، ما فيش اعتماد على الله أصلا، أنا معتمد عليك أنت. وصلت دي مشكلة ولا لا؟ وزي واحد كده عايز ينجح في الثانوية العامة عم محمد عشان ما يجيبش 50% فيعمل ايه؟ يقوم متوكل على الايه؟ متوكل على البدوي، يروح هناك يلف له لفتين وياخد له معزتين ويقوم حاطط شمعتين ويصلي ركعتين، يعمل كله اتنين اتنين وبعد كده بس يشيل يشيل مادتين ماشي. هحكي لكم على حاجة كده بس من يا رب ذكرني بها يا رب. عند دليل الاستعانة والاستغاثة كده قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. يعني ايه الرغبة؟ محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، دي الرغبة. طب الرهبة؟ الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بعمل. والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله تبارك وتعالى، بحيث يستسلم المسلم لقضاء الله الكوني والشرعي. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ودليل الخشية، دليل الخشية قول الله تبارك وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني. يعني ايه الخشية؟ خوف وزيادة، دي اعلى من الخوف، خوف وزيادة، واخد بالك؟ طيب. قال: ودليل الإنابة، الإنابة هي، يعني الإنابة هي التوبة مع رجوع صاحبها الى حالة احسن بالكف عن الذنوب، دي اسمها الايه؟ الإنابة. وهي مقام من مقامات التوبة. لا تصرف الإنابة وهي عمل قلبي إلا لله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: ودليل الاستعانة، الاستعانة يعني إيه؟ قالوا: هي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى. وقالوا إن الاستعانة دي أنواع: استعانة بالله، واستعانة بمخلوق. الاستعانة بالله ده أمر واجب، صح ولا لأ؟ طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، لأ وربنا قدم إياك على نستعين، صح؟ مش أنتوا كنتوا في ثانوية عامة برضو؟ إياك دي تعرف إيه؟ مفعول به مقدم، فقدم ربنا ما حقه التأخير للتأكيد على هذا المعنى أنه لا يستعان إلا به وحده. إياك نعبد فلا نعبد إلا هو، وإياك نستعين فلا نستعين إلا به وحده سبحانه وتعالى. ماشي. هتبقى بقى عندنا مشكلة الاستعانة بالمخلوق. المخلوق نوعين: حي أو ميت. والاستعانة به على ثلاث أحوال، سواء كان حي أو ميت. استعانة بمخلوق حي حاضر فيما لا يقدر عليه، حي وحاضر وهو لا يقدر على هذا الشيء، يبقى موكوس استعان بموكوس، ضعيف استعان بضعيف، يبقى دون لغو وباطل ولا لأ؟ جميل. في المقابل استعان مخلوق بمخلوق في أمر يقدر عليه، وهذا جائز لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صح. أنا واقف بعربيتي فجأة رايح أزور الجماعة بتوع دمياط دول، وإن كانوا صعبين يعني، واخد بالك؟ مش كلهم عشان الضميطة ما يزعلوش، لأن أهلي منهم يعني، رايح أزور أهلنا في دمياط. ما تخافش يا عم أسامة مش هنزل عليك يعني. رايح أزور أهلنا هناك في دمياط. فواني ماشي العربية وقفت. طيب أنا محتاج حد يساعد. هتقول بقى أصل دي استعانة شركية وتقوم سايب الرجل؟ لا، هذه استعانة جائزة، بل يؤجر عليها الإنسان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. طيب المشكلة عندنا في نيه بقى في الشق الثالث، استعانة المخلوق بالأحياء أو الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله من دفع المصائب وجلب الرغائب، تفريق كروبات، أي حاجة من الحاجات دي، ده يبقى إيه حكمه؟ شرك أكبر مخرج من الملة. أخدتوا بالكم يا أخوانا؟ فأنا أردت بس أن أنا أفهمكم أن الاستعانة دي لها صور، وبرضو الاستغاثة، عشان أحيانا بيحصل إيه؟ بيحصل أن أهل الباطل بيلبسوا، يقوم جايب لك صورة مشروعة ويقول لك شفت الجماعة المتشددين دول بيخلطوا الأمور ومش فاهمين حاجة. أظن كده أنتوا فهمتوا التفاصيل صح؟ جميل. قال: ودليل الاستعانة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الاستعاذة. يعني الاستعاذة طلب العوذ والحماية من مكروه، صح؟ ده معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودليل الاستعاذة قوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس. واخد بالك؟ والاستعاذة إما أن تكون بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما إيه؟ من شر ما خلق. وإما أن تكون الاستعاذة بالأموات والأحياء على الحماية من مكروه، وهذا شرك، وهذا شرك. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: ودليل الاستغاثة. الاستغاثة يعني إيه؟ طلب الغوث والإنقاذ من الشدة، صح ولا لا؟ والاستغاثة إما أن تكون بالله، وده طبعا واجب، وإما أن تكون بالأموات أو الأحياء غير القادرين على الإغاثة، وده شرك. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله سبحانه وتعالى. طيب وممكن تكون استغاثة بالأحياء القادرين، دي جائزة؟ قالوا آه جائزة، إذا كانوا هيفيدوني فيما لا يقدر عليه البشر. زي إيه؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. مين اللي استغاثه ده؟ الآية دي في مين؟ سيدنا موسى استغاث بمين؟ بمين؟ الرجل. الرجل استغاث بسيدنا موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. دي استغاثة شركية ولا جائزة؟ جائز. دي الربط زي الاستعانة، الاستعانة الجائز. أخدت بالك؟ فيجي واحد يلبس عليك ويقول لك: أهو شفت سيدنا موسى مشرك بقى على كلامكم. لا، أنت كده بتتلاعب بالنصوص، صح ولا لا؟ خلي بالكم، لأن الطرقيين، الجماعة الطرقيين الصوفيين، الجماعة الدراويش، بيستدلوا بالآية دي على جواز الاستغاثة بالمقبور. واخد بالك؟ رخر تلاقيهم هناك واقفين عند القبور دي والمشاهد، وعند القناوي، وعند أبو العباس المرسي، واخد بالك أنت إزاي، والجيلاني، وإن كان يعني الجيلاني على سبيل الخصوص تبرأ وعمل كتاب اسمه الغنية، وقال إن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. تروح تلاقي الناس دي بتستغيث بالمقبور، والله العظيم بيستغيثوا باستغاثة. عشان كده أنا قلت لكم هقول لكم على طرفة. طب إيه الدليل على منع الاستغاثة؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. ماشي؟ كنت وأنا طالب في سنكم في سنة أظن ثالثة ثانوي أو حاجة، كنت طالب وعملوا رحلة من هنا لمعرض الكتاب، وبعد معرض الكتاب هنروح للأزهر عشان نصلي فيه. كنت أعرف الحسين، أنا كنت رايح عارف إن احنا هنصلي في الأزهر، وطبعا كنت أنا البيك بوس مع الشباب وبتاع، وحكاية الكتب دي يقولوا لي أنت دودة الكتب وهتقول لنا نشتري إيه ونعمل إيه والكلام ده، فإحنا معك. وخلصنا فرايحي، ففوجئت إن احنا بدل ما نروح الأزهر رحنا مسجد الحسين. وكان الكلام ده يوم خميس صباح الجمعة، ليلة الجمعة. وطبعا يوم الخميس صباح الجمعة ده بيبقى الدنيا مفتوحة ومزارات وبتاع، وكان بقدر الله الليلة دي كانت ليلة احتفالية، وكان في ناس جاية من باكستان عشان تشارك مخصوص في هذه الاحتفالية. فطبعا الشباب قالوا لي نصلي في هذا المسجد، قلت لهم لا انا اذهب واصلي في الجامع الازهر، هتتبعوني؟ قالوا احنا معك. وصليت به والمغرب والعشاء جمعا وقصرا في الجامع الازهر، ثم خرجنا. وقلت للاخوه، وبس يعني بس المساله دي ما تعملوهاش، يعني انا قلت للشباب اللي عايز يعرف التوحيد على حقيقته يشوف الشركيات، بس طبعا ده منهي عنه برضو عشان تبقوا عارفين، بس انا كنت عملته وما كنتش اعرف انه ايه منهي عنه. فرحت دخلنا، واول ما دخلنا شفنا اشياء طبعا انتوا اكيد عارفين. اول حاجه جمله ومؤاخذه ياخدوا الاحذيه، طبعا الراجل فلاح وبتاع، طب ولا باخدوا الجزمه انا همشي ازاي؟ قالوا لا ده هنا نظام بطلوا فلح، انت بتدي الجزمة وبتاخد رقم وبعد كده بتدفع ايه تمن الخدمة دي. ماشي يا سيدي حاضر. عملنا كده، وكان داخل معانا الشيخ الباكستاني اللي هو الكبير اللي كله بقى قاعد يبوس ايده ويتمسح بيه بقى، فانا كنت داخل معاه، وكان معاه ابنه. ودخلنا الى القبر، وما ادراكم فيما رأينا. دخلنا الى القبر لقينا الراجل دخل، اول ما دخل سجد عند القبر، وطبعا اول ما دخل سجد انا بقيت واقف، وكان معايا الشباب، ففي اخ كان حامي كان عايز يقول بقى السجود لغير الله شرك، قلت له لا لا اسكت فقط. دخلنا يا اخوه، طبعا مش هحدثكم عن الاختلاط المحرم، ولا هحدثكم عن الذبح لغير الله والنذر لغير الله واللي داخله بشعرها ولا الكلام ده، مش هتكلم في ده. انا هكلمكم على اللي شفته وسمعته. رايت هذا الرجل معاه طفل، أتري ده ابنه أو ابن حد معاه، الطفل قاعد يمسح به القبر، يمسحه كده، فالولد بيصرخ، لأن يعني طبعا ده ممكن يأثر عليه صحيا. فأنا بقول للي معاه عشان يفهمه، بقول له خليه يرحم الطفل، الطفل بيصرخ. قال له لأ، فهمه أن دي بركات الحسين، وإحنا النهاردة الجمعة فرد الله عليه روحه، فالولد من كثرة هذه البركات الهائلة بيبكي ومش قادر يستحمل. قلت له طب بس وقف لحسن البركات تخلي القلب يقف، قلب الولد يقف. ثم سمعت أحدهم يقول جيت لك يا حسين حافي، وسمعت كلام لا يقال حتى لله، يعني مش هقول لك ان هم بيدعوا ربنا بيه، ما بيتقالش حتى ربنا في السجود، والله يا اخي شيء عجيبه. وفجاه اغلق القبر. في ايه يا جماعه؟ قالوا الصلاه. طب والناس اللي جوه دي؟ انا قلت اول ما اغلق القبر احنا هيخلق، يعني عرفوا اللي فيها فاحنا هنموت جوه، ف اتريه هيقفله. اللي جوه جوه واللي بره بره، واللي جوه دول ما بيصلوش، مش جايين يصلوا، ما بتوع صلاه، ما جايين لمهمه تانيه. فواحد قال لي اقف كده وسلم على الحسين عشان يرد عليك، الحسين صاحي وشايفك. فكان في اخ معانا معاه لو مؤاخذه حذائه، ما رضاش، خاف على حذائه، فدخل. فالراجل ده زعق له قال له ازاي تدخل كده؟ الحسين شايفك، نزل الجزمه. فالاخ ابتسم وضحك، وانا ابتسمت وضحكت، ففهموا ان الابتسامه ابتسامه ساخره. فقال لي بعد الصلاه انا عايزك. قال لي انا كنت ضل زيك كده. وكنت بسمع الجماعة الضالين لغاية لما ربنا هداني ونور بصيرتي وجيت هنا. فطبعا الإخوة عملوا زيكم كده، فراح واخدني على أساس إن احنا ضالين عشان يدعونا، ورحت رايح لقيت أستاذ دكتور كبير من اللي بيطلعوا في التلفزيونات للأسف، وقاعد ولسه الحضرة هتبدأ وهو قاعد على الكرسي والحضرة من حواليه، وكل فريق كل طريقة بتوزع أوراد معينة، يعني الطريقة العزمية بتوزع أوراد معينة، الطريقة الأحمدية بتوزع، يعني كل زبون حسب طريقته. فدخل قال الشباب من المنصورة شيخنا وبتاع، وفجأة طبعا بوس بس كله بس. فأنا قلت للإخوة سيبوني أنا هعمل حاجة كده، ورحت بايس راسه، قلت إيه، طبعا أهل البدع دايما لما بيتنفخهم بيجيبوا أحلى كلام، كلام اللي هو النهائي بقى. فأنا نفخته، قلت له احنا فلاحين يا شيخنا وبتاع، عايزين نعرف الحق. قال لي أيوة. قلت له والله عندنا في المنصورة مشايخ يعني بيطلعوا كده وبتاع، اسمهم الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الحويني الشيخ محمد حسان. أول ما انتهى حرف النون في الشيخ محمد حسان قصف بالمدفعية، أسأل الله أن ينجينا من ضلالهم، هؤلاء الكفرة الذين يبغضون آل بيت رسول الله، هؤلاء المجرمون الذين لا يسمحون بالتسييد في الأذان على سيدنا رسول الله. وأنا بقول صلى الله عليه وسلم، اشتغلت بقى عشان إيه أطلع. طب يا سيدنا يعني نحضر؟ قال لي هؤلاء أمكر من اليهود والنصارى، فانصح أهل المنصورة ألا يسمعوا لهم، وإذا أردت العلم صافيا فأتنا. قلت له بس البوسة طلعت كل اللي أنا عايزه، ما هو أيوة طلعت كل بقى المخبوء داخلة. وخرجت أنا والشباب وقلت لهم احمدوا الله على نعمة التوحيد، فبعد نعمة الإسلام لا أجد أعلى من نعمة السنة يا إخوة، في وقت فيه انتشار لهذه الضلالات، ناس جاية من باكستان مخصوص عشان هذا الشيء، سبحان الله. فالحمد لله على نعمة السنة. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه شرعي مخصوص. وإزهاق الروح هو الذبح، إن كان يقصد به تعظيم المذبوح فهذا شرك، وإن كان يقصد به إكرام الضيف فهذا من الجائز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح غير الله. قال ودليل النذر، والنذر هو إلزام النفس ما لم يلزم به أصل شرعي، كأن يقول لله علي إن نجحت أن أذبح كذا. والنذر نوعان، مطلق ومقيد. النذر المطلق ده عبادة، لله علي أن أذبح كذا بس، ودي عبادة جائزة. أما النذر المكروه هو النذر المشروط، لو نجحت هعمل، كأنك بتقيد ربنا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النذر فقال إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يجوز إلا لله، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بس عايز أقول قاعدتين مهمتين هنا. القاعدة الأولى أن كل ما ذكر من الأحكام دي وإطلاق لفظ الشرك أو الكفر أو البدع عليها لا يكون إلا للعلماء أولا، اثنين لا يكون إلا لمن استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع، يعني ما ينفعش نحكم على الجهلة والمكرهين والمغرر بهم والملبس عليهم بالشهوات إنهم مشركين أو كفار يا إخوة. ومحمد بن عبد الوهاب اللي هو بيتهم بأنه شيخ التكفير في العالم قال في مؤلفاته إذا كنا لا نكفر من طاف بصنم إذا كنا لا نكفر من طاف بقبر البدوي أو غيره لأنه جاهل أو مخدوع فكيف نكفر من أتانا يرجو الله واليوم الآخر، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهو عايز يقول ان مش معنى ان احنا بنقول ان الفعل ده فعل شركي ان احنا نحكم على الاعيان على الافراد باعيانهم ان هم مشركين وكفار الا بعد ان تقام عليهم الحجه ونتاكد من سلامه فهمهم للحجه ونتاكد من استيفائهم للشروط وانتفاء الموانع. شفتوا رحمه اهل السنه بقى؟ يعني مش المهم بس ان احنا نقول شركه شركه شرك كفر 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 كفر، لا، المهم ان انت تنجي الناس من الشرك والكفر ده، صح ولا لا؟ ثم قال سريعا: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أظن الآية دي تقضي بقى على كل واحد يقول لك أصل غير المسلم ممكن يدخل الجنة، وإنه لو مات على كفره إنه ممكن يدخل الجنة، صح؟ ودليل الشهادة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تعرف لا إله إلا الله، يبقى التوحيد نفي وإثبات. لهذا ابن القيم كان بيقول: النفي المحض ليس توحيد، كذا الإثبات المحض، فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني إيه؟ إن الواحد يشهد أن محمد رسول الله، ده كلام مهم جدا. طاعته فيما أمر، فيما أمر مطلقا ولا في الواجبات؟ يعني أنا النهاردة لو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب وهو جالس فشربت قائما، أنا كده عاصي للرسول؟ يبقى طاعته فيما أمر أي من الواجبات، إنما المستحبات يستحب لك التسنم به، صح مولانا؟ طيب. وتصديقه فيما أخبر، إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح ولا لا؟ يبقى إذا صحت السنة ونسبة السنة إلى رسول الله لزمنا العمل بها. واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودي من بركات الإسلام، إحنا مش زي اليهودية والنصرانية إن أي حد يشرع لنا، المشرع عندنا هو الله، التشريع حق خالص لله، والرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال: ودليل الصيام، ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. لا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية، احنا خلاص كده اتكلمنا عن مرتبة الايه؟ الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان لغة هو التصديق، وشرعا قوله وعمل واعتقاده ونية يزيد وينقص. وكانوا يقولوا عليه زمان شيوخنا يقولوا عليه خمسة نون: الإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. ماشي. والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركانه 6: الإيمان بالله أي بوجوده سبحانه وتعالى، وربوبيته على خلقه وألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان أن الحكم في هذه الدنيا هو حق خالص لله وحده. وصلت؟ ثانيا الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يعني الإيمان بجنس مكرم خلقه الله لا يعصيه سبحانه وتعالى، بل يفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة يعني إيمان بوجودهم، إيمان بوظائفهم، إيمان بأسمائهم، إيمان بصفاتهم على سبيل الإجمال. طيب والإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب المسمى في القرآن والسنة الصحيحة اللي هما زي إيه؟ التوراة، الإنجيل، الزابور، الصحف، صح؟ طيب والإيمان بما جاء فيها من أخبار، والإيمان بها قبل تحريفها. احنا مؤمنين ان ربنا نزل توراة على سيدنا موسى، طب التوراة اللي في ايد نتنياهو محرف. طيب وانزل الله انجيلا، طب الاناجيل بقى الموجودة في العالم اللي هي اصلا متناقضة مع بعضها، ازاي يبقى حق ومتناقض مع بعض؟ ازاي يبقى انجيل 500 ورقة هنا وانجيل في البروستاد 3000 ورقة؟ ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ فرق سرعات ازاي؟ اخي بالك. والقرآن هو المهيمن عليها جميعا. والإيمان بالرسل يعني أنهم مرسلون من عند الله، الإيمان بهم وأنهم مخبرون عن الله، فكل أخبارهم يجب تصديقها، ويجب الائتمار بها، ويجب الانتهاء عما نهت عنه. الإيمان باليوم الآخر، يجب الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعني إيمان بالحياة البرزخية في القبر، وسؤال القبر، ونعيم القبر، وعذاب القبر. الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحياة التي تكون في دار النعيم أو في دار الجحيم. الإيمان بالقدر، ويتضمن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأربعة مراتب: الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بمشيئة الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله حيث قدر المقادير لا تسبقه مشيئة ولا تغلبه مشيئة، فالله لم يكتب شيئا أي على العباد إلا وقد شاءه سبحانه وتعالى. ثالثا الكتابة، أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. رابعا الخلق، أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وأنتم عارفين طبعا إن ضل في هذا الباب فريقين: القدرية ومين؟ الجبرية. القدرية كانوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة عن الله، لا يعلم الله تبارك وتعالى العبد، لا يعلم الله تبارك وتعالى العمل من العبد إلا بعد أن يقع من العبد. قابلهم الجبرية على طول، قال لك ده الإنسان ده أو المخلوق ده كورقة في مهب الريح، لا له إرادة ولا أي حاجة، هو جاي هنا ينفذ بس مراد الله منه. فتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا لا، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأودع له مشيئة، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة وبها يعني الشيخ خلاص بيكون كده خلص هذا الجانب، وهي مرتبة الإحسان، وهي ركن واحد، وهي أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإيمان بالإحسان على مرتبتين، أصحاب هذه المنزلة على مرتبتين، مرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال أخبرني عن إحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ودي كناية عن اختلال الأمور في آخر الزمان، وأظن احنا شايفين ده دلوقتي إن العراة الحفاة العالة قاعدين يسجنوا العلماء وقاعدين يعيثوا في الأرض الفساد، وبدل ما يحفظوا بلادهم جايبين المغنيين والرقصين وخبالك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد هؤلاء إلى الحق وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء يا رب العالمين. قال فمضى فلبث مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الأخير الذي نختم به مجلسنا اليوم هو الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا عرفنا معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة الإسلام أو الدين، الثالثة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، نبئ في رمضان كما قال ابن عباس، وبقي 10 سنوات في مكة طبعا، وقعد 3 سنين دعوة سرية و10 سنوات لما بدأ في الجار بالإيه بالدعوة، يبقى كده قعد في مكة كام؟ 13 سنة، وبقي في المدينة 10 سنوات. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز أي الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء اللي هي رحلة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة. سيدة عائشة بتقول كان يصلي الصلاة 2 ركعتين، وزيدت في السفر، وزيدت في الحضر عن السفر، أي بعد رحلة الإسراء والمعرج. ثم قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. يبقى كلمة الهجرة فريضة. إذن أي واحد يا إخوة مسلم أسلم في بلد من بلاد الشرك، الأصل أنه يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. ودار الشرك هي كل دار غلبها الشرك فصارت رمزا للشرك، خلافا لدار الإسلام. فدار الإسلام هي كل دار علتها أحكام الإسلام فصارت رمزا للإسلام. ودار الكفر على نوعين، إما أن تكون دار حربية يعني محاربة للمسلمين، وإما أن تكون دار مستأمنة وصلت أقامت عقد أمان بيننا وبين المسلمين. طبعا دار الكفر لا يحل لمسلم أن يمكث فيها، لأن دوما في الغالب بيبقى مظنة أنه يفتك به، صح ولا لا؟ طيب أما دار المستأمنة فالأصل أنه إن كان بقاؤه في هذه الدار رضا منه بكفرهم فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. وأما إن كان غير راض ولكنه غير قادر على مغادرة هذه البلاد لظرف من الظروف فيكون بقاؤه معصية لله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. طيب ده بقى اللي قاعد هناك، إننا بقى هل يجوز إن إحنا نسافر لبلاد الكفر زي الشباب اللي موجود في مصر أو غيره يسافر لبلاد الكفر؟ الأصل عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط: أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، وأن يكون عندك ديانة تدفع بها الشهوات، وأن تكون محتاجا إلى ذلك، وأن تكون أمتك محتاجة إلى ذلك، كأن تسافر لرفع كفاءة علمية معينة يحتاج إليها المسلمون بعد ذلك، كأن تسافر لتتعلم اختراعا معينا يعود بالنفع على المسلمين، وصلت؟ إنما غير كده ها الأصل عدم جواز السفر. يعني ما ينفعش أروح كده صيف في فرنسا زي إسلام البحيري وخالد منتصر وفريدة الشباشي؟ لا ما ينفعش. طب ما ينفعش إن أنا أروح أمريكا يعني أروح كده أسلم كده على ترامب كده في والبيت الأبيض كده في الكونجرس مثلا وارجع؟ لا ما ينفعش والله، لا يحل هذا إلا بالشروط الإيه المذكورة، يعني لا يجتمعان. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا فناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة صلى الله عليه وسلم أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، نزلت بقية التكاليف مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، بعدها توفي صلى الله عليه وسلم عن عمر ناهز والستين عام صلى الله عليه وسلم، ومات ودينه باق صلى الله عليه وسلم، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أكمل الله له الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. يعني بعض الناس بيقولوا ده النبي ما ماتش، النبي حي. جماعة الصوفي واخد يقول لك، حتى يقول لك ده شيخ الطريقة بتاعنا، النبي زاره في اليقظة، مش في المنام، ده يزاره في اليقظة كده، واخد بالك؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم الخمسة منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولبنة تمامهم ومسك ختامهم هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على عقيدة ختم النبوة إن ما فيش نبي بعد النبي، عشان البهائيين والقديانيين، وفي واحدة طلعت في المغرب قالت: أنا نبية آخر الزمان. قالوا: أنت كفرت محمد؟ قالت لهم: لا، هو قال أنا العاقب فلا نبي بعدي، ما قالش أنا العاقب فلا نبي بعدي. ده على أساس إن النبوة أصلا بتكون في الدساء. والله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والدليل قول الله تعالى على ختم النبوة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. من هو الطاغوت ده يا سيدي؟ ابن القيم قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وصلت؟ والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس، ومن عبد وهو راضي. ربنا قال محاورا سيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما كنت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي وأعلم. فنجى بنفسي من الإيه؟ من اللي بتدعيه النصارى فيه، واخد بالك؟ طيب، ومن ادعى شيئا من علم الغايب زي الجماعة الكهاء، واخد بالك؟ زي الجماعة الكهاء والجماعة المنجمي وحظك اليوم والأبراج، وهات كفك كده اما أرادك حظك وقراية الفنجان، كل ده. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، واخد بالك؟ وممكن ما يقولهاش بشكل واضح، إنما ممكن يقولها بأساليب مختلفة عصرية، فخلي بالكم. ومن حكم بغير ما أنزل الله. وبالذات بقى لو حكم بغير ما أنزل الله وحمل الناس حملا على ذلك، واللي يقول غير كده إرهابي ومتطرف ومتخلف ورجعي ووهابي وانت عارف، دون خارج من ملة الإسلام. طب والناس، الناس اللي هتتبعه وهترضى بكده وهتقول اه افصلوا الدين عن الحياة وايه اللي دخل الدين في الحياة والكلام ده، حكمهم حكم. انما الناس المقهورة، الناس اللي هتعمل ايه غصب عنها، نرجو الله ان نكون معذورين يوم القيامة. كده وصلت؟ والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فقدم ربنا الكفر بالطاغوت على الإيمان به، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبهذا نكون ولله الحمد قد ختمنا هذا المبحث المبارك، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الصافي الخالص البعيد عن الشركيات والبدع المحدثات، وأن يهدي أمتنا إلى التوحيد، هو ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أختم، أنا بس نفسي كل الإخوة وبالذات عندنا هنا في مصر إن هم يقرأوا هذه الكتب ويشرحوها للناس وينزعوا كده جلدة الكتاب، ما يقولوش إن الكتاب ده لمحمد بن عبد الوهاب. أنا متأكد إن 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 لو تقرأ الكلام ده على المسلم العادي هيقبله ولا مش هيقبله؟ صح. إنما هم عملوا حساسية بين الناس وبين الاسم نفسه. وصلت؟ وياريت كمان عشان نقنع إخواننا وأصدقائنا اللي ممكن يكون عندهم بعض الشبهات، هنجيب زي ما قلت لكم كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والموالد، وده احنا قرأناه هنا، أو كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول انحرافات الصوفية، والكتاب ده منه نسخة صغيرة، وفي منه كتاب كبير اسمه المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف، تقديم الدكتور محمد يسر. ياريت الإخوة تجيبه، وياريت ندرس معاه كتاب متن درة البيان في أصول الإيمان، وده عشان تبقوا عارفين درة البيان ده اللي أشرف عليه أساتذة في الأزهر، عشان لو حد بيقول لك احنا ما ناخدش العقيدة من غير المؤسسة الرسمية، أهو متن درة البيان في أصول الإيمان للدكتور محمد يسري إبراهيم. وإلى الإجازة، سمع علي إجازة كل الأصول الثلاثة وأدلتها بقراءة غيره، صاحبنا علي بن قاسم علي المنصوري المصري، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي، وذلك في ليلة الأربعاء 21 من شهر شعبان سنة 1433 هجرية في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. الطبقة الثانية اللي هم حضراتكم، سمع علي، اكتب اسمك كاملا، سمع علي على المتن نفسه، سمع علي واكتب اسمك كاملا، بقراءة غيره، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق روايتي له عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه بإسناده المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه علي بن قاسم علي المصري المنصوري ليلة الأربعاء الموافقة 22 من صفر لعام 1440 للهجرة في مصر بمدينة المنصورة حرسها الله. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله يبارك خطواتنا وإياكم. وطبعا الإجازة مختومة بخاتم المسجد الحرام، فإن شاء الله بعد ما نعمل امتحان بقى كتابي إن شاء الله، الامتحان ده يبقى بعد أسبوعين في هذا المتن الذي درستموه إن شاء الله، الأوائل بقى إن شاء الله ممكن نكرمهم بختم الإجازة مع هدية إن شاء الله. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، نسأل الله ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.